ماذا لو استيقظنا اليوم؟ نحن الآن في الخميس 16 من يوليو 2026، لنجد أن كل شيء، كل ما نعتقد أننا نمتلكه في هذا العالم الرقمي، هو في الواقع مجرد وهم.
هذا سؤال مخيف بصراحة، يعني مجرب التفكير فيه يثير القلق.
بالضبط، يعني سراب يمكن إزالته بضغطة زر واحدة. تختفي ذكرياتنا، استثماراتنا، ومكتباتنا الموسيقية في لمح البصر. مهمتنا في هذا الاستكشاف المعمق اليوم هو الغوص في الجانب المظلم للتكنولوجيا، أو ما يسمى بالدارك تك نيوز.
صحيح، ولدينا مجموعة من التقارير الموثقة والمثيرة للاهتمام لنفككها اليوم. 6 قصص قد تبدو منفصلة في البداية.
نعم، قرارات حذف تعسفية من شركات كبرى، سرقات ضخمة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأزمات بنية تحتية. هذا بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في النفط وتقلبات غريبة في عملة البيتكوين.
الهدف هنا ليس مجرد سرد الأخبار، بل يعني محاولة فهم الصورة الكبرى وربط هذه الخيوط ببعضها. من يملك السيطرة الحقيقية في هذا العالم؟
هذا هو السؤال الأهم، ولنبدأ بتفكيك هذا الوهم الرقمي بقصة شخصية جدا وردت في مصادرنا، قصة المستخدم الألماني جوشوا كان.
قصة جوشوا، هذه القصة بالتحديد تسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين ما نظن أننا نملكه وما نملكه فعليا.
تخيلي معي، هذا الرجل استيقظ ليجد حسابه على منصة إكس بوكس التابعة لمايكروسوفت قد مسح تماما، أكذا ببساطة. والأسوأ من ذلك أنه كان يستخدمه لمدة 25 عاما.
25 عاما؟ واو، يعني هذا ربع قرن من البيانات والألعاب.
وليس الألعاب فقط، خسر ألاف اليوروهات، نعم، ولكن الأهم أنه فقد أرشيف عائلته بالكامل. صور طفولة أبنائه كانت مخزنة على ون درايف المرتبط بالحساب.
لحظة، ألم يحاول استرجاعه؟ يعني لابد أن هناك طريقة.
حاول بالتأكيد، الرجل تعرض لاختراق، وقدم لهم كل الوثائق الرسمية وإثباتات الهوية ليؤكد أن شخصا غريبا حاول الدخول، لكن رد مايكروسوفت كان باردا جدا. قالوا إن القرار لا رجعة فيه بسبب ما أسموه السياسة الأمنية.
هذا محبط للغاية، يعني الأتمة العمياء تقرر تدمير حياة شخص رقمية دون مراجعة بشرية حقيقية.
هذا يعادل دعني أطرح هذا التشبيه، هذا يعادل استئجار شقة لمدة 25 عاما وتعبئتها بأثمن ذكريات العائلة، ثم يقوم المالك بإحراق المبنى بالكامل فقط لأن شخصا غريبا حاول العبث بقفل الباب الخارجي.
التشبيه دقيق وموجع في نفس الوقت، وكل هذا دون أي حق للمستأجر في استئناف القرار.
بالضبط، لا يحق لك حتى الشكوى. كيف يحدث هذا قانونيا؟
هنا نصل إلى النقطة الجوهرية، الفرق بين الملكية المادية والملكية الرقمية. في العالم المادي، عندما تشتري قرصاً مدمجاً أو كتاباً، فهو ملكك. لكن في العالم الرقمي، أنت في الواقع لا تشتري شيئاً.
تقصدين أننا نستأجر فقط؟
نحن نشتري ما يسمى بترخيص استخدام، وهذا الترخيص مرتبط بخوادم الشركة. برمجياً، حساب جوشوا هو مجرد سطور من الأكواد. عندما يشتبه النظام الآلي بوجود خطر، يلغي الترخيص ويمسح البيانات لحماية شبكته. لا يوجد أي اعتبار للقيمة العاطفية أو المادية.
لكن هذا غير معقول، هل نحن مجردون من أي حقوق كمستهلكين؟
هائلاً الآن، في الاتحاد الأوروبي هناك مطالبات بالاعتماد على قانون الخدمات الرقمية لفرض حماية حقيقية. الشركات لن تستطيع التخفي طويلاً خلف مصطلح شروط الاستخدام.
يعني قد نرى تحركات قانونية تحمينا قريباً.
نعم، قد تكون قصة جوشوا بداية لدعاوى قضائية جماعية تجبر هذه الكيانات على احترام حقوق المستهلك.
طيب، إذا كانت الشركات التقنية الكبرى تستطيع سحب ما اشتريناه متى شاءت، فليس من المستغرب أم أن تقوم شركات أخرى بأخذ ما لم تشتريه أصلاً؟
أنت تتحدث عن الفراغ الأخلاقي في الذكاء الاصطناعي الآن، قصة شركة سونو.
بالضبط، التسريبات المتعلقة بشركة سونو لتوليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي صادمة. نحن نتحدث عن سرقة أكثر من 2,200,000 عمل موسيقي دون أي إذن، فقط لتدريب نماذجهم.
الأرقام في هذه التسريبات تكاد تكون خيالية، يعني التقارير تذكر 113 ألف ساعة من يوتيوب ميوزك،
ونصف مليون أغنية من ديزر،
و800 ألف نص غنائي من موقع جينيوس، بالإضافة إلى 600 ألف ملف موسيقي نقي أو ميدي. كيف تتخيل أنهم فعلوا ذلك؟
هذا ما أريد أن أسألك عنه، كيف يسرقون كل هذا دون أن يوقفهم أحد؟
استخدموا طرقاً تقنية ملتوية جداً. التقارير تذكر استغلالاً مكثفاً لواجهات برمجة التطبيقات، يعني لتبسيط الأمر استخدموا 12 ألف عنوان إنترنت أو آي بي مختلفاً للتمويه.
واو، للتهرب من الحظر؟
صحيح، ونشروا 10,000 حساب روبوتياً وهمي، كانوا يحملون 5 ملايين أغنية يومياً. النطاق الزمني والأتمتة هنا مرعبان.
طيب، لحظة، دعنا ننظر للأمر من زاوية أخرى. هناك من يدافع عن هذا ويقول، أليس الذكاء الاصطناعي مجرد آلة تستمع للموسيقى وتتعلم منها تماماً كما يفعل أي موسيقي بشري؟ يعني البشر يستلهمون من بعضهم؟
هذا الطرح يتردد كثيراً، لكنه يتجاهل جوهر المشكلة. الموسيقي البشري يستمع، يتأثر، ويضع مشاعره ووقته لإنتاج شيء جديد، لكن ما تفعله سونو وغيرها ليس استلهاماً،
بل استنساخ؟
بالضبط، هو تفكيك رياضي واستنساخ صناعي آلي. النطاق الواسع والأتمتة يجعلان الأمر سرقة ممنهجة. هذا يهدد الوجود الفعلي لصناعة الموسيقى. نحن نتحدث عن فقدان وظائف لآلاف الموسيقيين وتراجع القيمة الفنية.
وماذا كان رد فعل صناعة الموسيقى على هذه التسريبات؟
غضب عارم. شركات التسجيلات الكبرى تتحرك الآن لمقاضاتهم بمليارات الدولارات، والمثير للاهتمام أن شركة سونو التزمت الصمت التام حيال هذه التسريبات.
صمتهم قد يكون اعترافاً ضمنياً. طيب، هذا التعطش اللامحدود للبيانات وشفط الملايين من الأغاني يقودنا إلى نقطة أخرى في مصادرنا، البنية التحتية. الذكاء الاصطناعي سيصطدم قريباً جداً بحائط مسدود.
تقصد التحذير العاجل من ميتا؟
نعم، باراك ياغور نائب رئيس هندسة البنية التحتية في ميتا، الرجل أطلق تحذيراً صريحاً بأن لديهم 20 شهراً فقط لإعادة بناء البنية التحتية بالكامل لتجنب الانهيار.
20 شهراً في عالم التكنولوجيا تعتبر يعني غداً صباحاً، هذا وقت قصير جداً.
قصير جداً، والسبب هو ما أسماه طلبات وكلاء الذكاء الاصطناعي. التقارير تقول إن هذه الطلبات تضاعفت 30 مرة في 6 أشهر فقط.
أوه، واو، 30 ضعفاً؟ هذا يفسر لماذا سترتفع تكاليف البنية التحتية لديهم من 5 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار سنوياً بحلول 2028.
الأمر يبدو وكأننا صممنا شبكة طرق سريعة للسيارات التي يقودها البشر والتي تحتاج للتوقف للوقود والنوم، وفجأة امتلأت هذه الطرق بملايين القطارات ذاتية القيادة التي لا تتوقف أبداً وتتوقع الوصول الفوري.
التشبيه في محله تماماً. هذا التحول دمر 3 فرضيات هندسية أساسية كانت تبنى عليها الخوادم.
ما هي هذه الفرضيات؟
الأولى هي الساعة، الذكاء الاصطناعي لا ينام. في السابق كان ضغط الشبكة ينخفض ليلاً إلى 5% لأن البشر ينامون. الآن الوكلاء الاصطناعيون يعملون طوال الليل، وارتفع الضغط الليلي إلى 45%.
معقول؟ الشبكات لا ترتاح أبداً إذن؟
أبداً. الفرضية الثانية التي انهارت هي الهوية. النظام كان يفترض أن المستخدم الواحد هو شخص واحد يقوم بطلب واحد. اليوم المستخدم الواحد قد يشغل 100 وكيل اصطناعي يعملون في وقت واحد.
هذا يمثل ضغطاً جنونياً على الخوادم. وماذا عن الفرضية الثالثة؟
زمن الوصول. البشر لديهم صبر، يمكنهم انتظار 0.5 ثواني لتحميل صفحة، لكن الوكلاء الآليين لا يحتملون تأخيراً يتجاوز 500 ملي ثانية، أي نصف ثانية، وإلا تفشل العملية بأكملها.
نصف ثانية؟ هذا يتطلب قدرات معالجة مرعبة. وما يجعل الأمر غريباً بالنسبة لشركة ميتا هو أنه بينما يواجهون هذه الأزمة الخانقة في البنية التحتية، التقارير تشير إلى أنهم يركزون على المراقبة السرية.
نعم، أزمة الثقة المطلقة ونظام النيمتاج.
بالضبط. مجلة وايرد نشرت تقاريراً وهناك تسريبات من الموظفين عن نظام النيمتاج للتعرف على الوجوه، وميتا مستمرة في إنكار وجوده تماماً.
هذا التناقض يدمر الثقة. يعني من جهة يقولون إنهم يواجهون أزمة في بنية الذكاء الاصطناعي المفتوحة، ومن جهة أخرى يبنون أدوات مراقبة متقدمة جداً وسرية لجمع هوياتنا من الصور.
هذا يطرح تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية لهذه الشركات العملاقة. طيب، بما أن بناء هذه البنية التحتية الجديدة سيتطلب كميات هائلة من الطاقة والأموال لتجنب الانهيار، دعنا ننظر إلى أين تذهب هذه التقنيات والأموال في العالم المادي.
تقصد التأثير الفعلي على قطاعات مثل الطاقة والأسواق المالية؟
نعم، التقارير تأخذنا إلى قطاع النفط. هناك شركة ناشئة اسمها Applied Computing جمعت 20 مليون دولار لنموذج ذكاء اصطناعي اسمه أوربيتال، مخصص بالكامل للصناعات النفطية والمصافي.
استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات الثقيلة مثل النفط يغير قواعد اللعبة تماماً. النظام يحلل عشرات الآلاف من الحساسات.
التقارير تقول عشرات آلاف حساس في الوقت الفعلي، وضربت مثالاً بمصفات تعالج 100,000 برميل. بفضل الذكاء الاصطناعي ارتفعت كفاءة المصفات بنسبة 7%.
وانخفضت أوقات التعطل بسبب الأعطال من 15 يوماً إلى 3 أيام فقط في السنة. هذا مذهل اقتصادياً.
مذهل جداً. وفروا 35 مليون دولاراً سنوياً. نحن نتحدث عن عائد استثمار يصل إلى 27 ضعفاً ونصف.
هذا العائد الضخم يفسر لماذا تضخ الشركات الملايين في هذه النماذج، لكنه يطرح يعني تساؤلاً بيئياً.
بالضبط، هنا نقع في معضلة معقدة، ونحن نعرض هذه التقارير بحيادية تامة. هل نستخدم هذه الكفاءة المذهلة لتقليل التلوث والانبعاثات والحفاظ على الموارد الحالية للنفط بشكل آمن؟ أم سيطيل ببساطة من عمر اعتمادنا على الوقود الأحفوري لأنه أصبح أكثر ربحية بدلاً من تسريع الانتقال للطاقة النظيفة؟
هي معضلة حقيقية ولا يوجد إجابة سهلة عليها في التقارير. الكفاءة سلاح ذو حدين، وهذا يقودنا إلى كيف تتدفق الأموال في الأسواق خاصة مع هذه التقلبات.
صحيح، التدفقات المالية والأسواق. ننتقل إلى عملة البيتكوين. البيتكوين وصل إلى مستوى 65,000 دولار، مدعوماً بأخبار انخفاض التضخم الأمريكي إلى 2.9%.
الأرقام الاقتصادية الكلية تبدو إيجابية، لكن البيانات على السلسلة أو ما يعرف ببيانات الأون تشين تكشف تناقضاً غريباً جداً.
ماذا تخبرنا شبكة البلوك تشين؟ من يشتري ومن يبيع؟
البيانات تظهر أن الحيتان، وهم كبار المستثمرين، باعوا 12,300 بيتكوين.
واو، باعوا كل هذه الكمية رغم الأخبار الإيجابية؟
نعم، وحتى المعدنون باعوا حوالي 8,500 بيتكوين لتغطية تكاليف التشغيل الباهظة، خاصة بعد حدث التنصيف الأخير الذي قلص أرباحهم.
طيب، إذا كان الحيتان يبيعون والمعدنون يبيعون، من الذي رفع السعر؟
صغار المستثمرين. الأفراد العاديون يستمرون في الشراء بكثافة. التقارير تشير إلى أنهم اشتروا 15,000 بيتكوين.
يعني الأموال الذكية تخرج من السوق بينما المستثمر العادي يندفع للدخول؟ هذا مقلق.
مقلق جدا للمحللين. فنيا، هناك مستوى دعم قوي عند 63,000 دولار، ومقاومة عند 66,500 دولار. التباين بين أموال المؤسسات وأموال الأفراد الصغار غالباً ما يكون إشارة تحذير لتصحيح محتمل في السوق. الحيتان يجنون الأرباح، والأفراد قد يعلقون في القمة.
يعني حتى في الأسواق المالية اللامركزية كالبيتكوين نرى أن الكبار يملكون ميزة التحكم بينما يتحمل الصغار المخاطرة الأكبر.
صحيح، وهذا يعيدنا للفكرة الرئيسية التي تربط كل هذه القصص.
بالضبط، إذا أردنا أن نلخص ونجمع خيوط كل ما ناقشناه اليوم للمستمعين، السمة المشتركة لكل هذه القصص الست، من مايكروسوفت إلى سونو وميتا والنفط والبيتكوين، هي انعدام السيطرة والشفافية.
أتفق معك تماماً، الشفافية تتآكل بسرعة.
بناء على هذه المصادر، كيف يمكننا حماية أنفسنا؟ هناك بعض النصائح العملية. أولاً، ضرورة الاحتفاظ بنسخ احتياطية محلية لكل ذكرياتنا وملفاتنا المهمة، وعدم الاعتماد كلياً على الخدمات السحابية.
نصيحة ذهبية بعد قصة جوشوا.
ثانياً، بالنسبة للعملات الرقمية، التقارير تنصح بشدة باستخدام المحافظ الباردة أو الهاردوير والتس لحماية الأصول من تقلبات المنصات أو تلاعبها، وعدم استثمار أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
وثالثاً، يجب أن نفترض أن جميع تحركاتنا الرقمية مراقبة لتقليل مشاركة البيانات العشوائية، خاصة مع تقنيات مثل نيمتاج.
بالتأكيد، ولا ننسى دور التشريعات كقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي قد يكون بداية للحل.
يعني في النهاية، التكنولوجيا اليوم يبدو أنها تخلت عن أحلام الإنترنت المبكرة المتمثلة في الديمقراطية وتمكين الأفراد. نحن نتجه نحو احتكار قلة للقوة والبيانات.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة أود من جميع المستمعين التأمل فيها. إذا كان بإمكان الشركات العملاقة أن تمسح 25 عاماً من ماضيك الرقمي بضغطة زر واحدة وبلا رجعة، بينما هي تبني مستقبلها ومستقبلنا سراً على بيانات مسروقة وبنية تحتية تفوق حتى استيعاب البشر، فهل نحن فعلاً من يعيش ويسيطر في هذا العصر الرقمي؟ أم أننا مجرد بيانات في عالم تديره الخوارزميات وتتحكم فيه الكيانات الكبرى؟ فكروا في ذلك جيداً، وإلى اللقاء في استكشاف معمق آخر.